الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. والخيار هو طلب خير الأمرين في العقود، في البيع مثلا، من إمضاء العقد أو فسخ العقد، أي أن العاقد سواء كان البائع أو المشتري، أن طرفي العقد البائع أو المشتري له حق مخير بين هذين الأمرين، بين هذين الأمرين على ما سيأتي، على التقسيم الآتي. والخيار ينقسم إلى أقسام، وهي حسب تقسيم الفقهاء، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لكن عندنا يعني أبرزها أو أجمعها خمسة أنواع من الخيار. الخيار الأول هو خيار المجلس، وهو الذي في هذا الحديث. خيار المجلس وهو أن يكون لكل من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ما دام في المجلس. والمراد بالمجلس هو المكان الذي تم فيه العقد، يعني ليس معنى خيار المجلس أن يكون المكان هذا معد أصلا أن يكون مجلسا، قد يكون في السوق، قد يكون في الطريق، قد يكون في دكان، في بيت، في أي مكان يجوز فيه البيع. فالمراد بالمجلس إذا ذكر في البيوع وخيار المجلس هو المكان الذي تم فيه العقد، المكان الذي تم فيه العقد. فإذا تم العقد بالإيجاب وبالقبول يكون للمتعاقدين الخيار في أن يمضي العقد أو يفسخه، كل واحد منهما بالخيار كما سيأتي في الحديث الآخر، كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس ما لم يتفرقا كما سيأتي في الحديث. أما إذا خرج واحد منهم من المجلس فارق صاحبه وفارقه في مكان البيع، انصرف عنه وذهب بجسمه ببدنه، فإن هذا يكون ينقطع به الخيار، ينقطع الخيار ويلزم البيع. فإذا تم البيع بين اثنين وما دام في المجلس، والمجلس هو مكان كما قلنا المكان الذي تم فيه العقد والبيع مثلا، فإنه يكون كل واحد منهما بالخيار، له حق أن يمضي البيع وله حق أن يفسخه، إلا إذا تفرقا. إذا تفرقا من مكان البيع، كل واحد ذهب أو أحدهما ذهب وبقي الآخر، فإنه يسقط حق الخيار ويلزم البيع ولا خيار، وتكون هناك فرصة أمامه ما تقدم معنا من الإقالة، يطلبه أن يقيله، لكن ليس لازما، الإقالة ليست لازمة، هي إحسان إلى المشتري أو البائع بإقالته وفسخ البيع ورد البيع، لكن ليس لازما كالخيار. الخيار ما دام في مجلس في مكان العقد واختار أحدهما فسخ العقد فهو حق له، لا يجوز للآخر أن يلزمه بإمضاء العقد. الخيار الثاني ويسميه العلماء خيار الشرط. خيار الشرط هذا أول خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، هذه مقدمة للأحاديث. خيار الشرط هو أن يشترط أحدهما مدة معلومة، يقول له: أنا أشتري منك السيارة بشرط أني أشاور عليها وأنظر في أمري لمدة 3 أيام أو يوم أو يومين على ما يتفقان عليه، فيتفقان على هذا الشرط. فهذا في مدة الخيار هذه له أن يفسخ وله أن يمضي. لو جاء وقال أنا رضيت وأمضيت وألغيت الخيار هذا لزم البيع، لكنه لا يسقط حقه ما دام في الخيار، ما دام في المدة المضروبة المتفق عليها، 3 أيام، أسبوع، يعني السلع تختلف، منها ما يحتاج إلى مهندسين للنظر فيها ومشاورتهم، ومنها يعني تختلف جدا. هناك خيار اسمه خيار الغبن، وهو أن يرى المشتري أو البائع أن الثمن الذي قبضه بالنسبة للبائع أو الثمن الذي دفعه بالنسبة للمشتري لا يتفق مع ثمن السلعة فهو مغبون، فهذا أيضا له الخيار إذا غبن. ومن ذلك من خيار الغبن ما تقدم معنا من النجش، يعني الذي يزيد في سلعة ولا يريد شراءها، زاد واحد فزادت يعني في الثمن، زاد ثمنها، فالذي استقرت عليهم إذا ثبت النجش فإنه له الخيار. تلقي الركبان، وقد ثبت في الحديث فإذا جاء سيدها السوق فهو بالخيار، ها، فيختار يعني الذي يأتي ببضاعته ويأتي بعض أهل السوق أو بعض التجار ويلقاه في الطريق ويقول بعني إياها بكذا، السوق كاسدة كذا، فيبيعه ويتبين له بعد ذلك أنه غبن فيها وأنها في السوق تأتي بأكثر من هذا الثمن، فيكون هذا صورة من صور وأيضا الرابع خيار التدليس، ومثاله فيما مر معنا المصراه، والمصراه هي الشاه التي تترك يوم أو يومين أو ليلة لا تحلب، فيظن المشتري أن هذا، وهي المحفلة في بعض الأحاديث والتحفيل يسمى، فيجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري بأن هذه ذات لبن كثير ويغر بذلك ويدلس عليه، وهذا نوع من أنواع الغرر، كلها من أنواع الغرر، فهذا أيضا يسمونه خيار التدليس، ويكون لصاحبه ما لم يكن عالما. هذا تقدم معنا، أنا أختصر، لأن إذا علم به وقال هذه الشاه لم تحلب كذا وهو صادق في ذلك فقد رضي، قد يكون السبب ما هو التدليس، قد يكون السبب أمر آخر ما تيسر له حلبها مثلا. نعم. وخيار العيب، وتقدم معنا في قضية سبب حديث الذي اشترى عبدا فوجد فيه عيبا، فتخاصم المشتري والبائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الخراج بالضمان، فهذا خيار العيب، لأن الرجل هذا في هذه القصة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعاد العبد، وأن الخدمة التي قدمها للمشتري سابقا لا ليس للبائع أن يطلب مقابلها، لماذا؟ لأنه كان ضامنا له، والخيار بالضمان، فهذا العيب. يعني لو اشترى الإنسان سيارة وركبها يوم أو يومين ثم تبين أن فيها عيب يؤثر فيها فترد به السلعة، فإنه يرده بهذا العيب، بخيار العيب. هناك خيار الرؤية، وهذه لها صور، منها أن يصف البائع السلعة ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أنها ليس كما وصف أو نحو ذلك، فهو إذا رآها وما كانت على ما وصف له فله أن يردها، لأنه لم يشاهدها عند إنشاء العقد. هذا الحديث في هذا. ثم جاء الحافظ رحمه الله تعالى بهذا الحديث فقال عن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا الحديث يقول فيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، بائع ومشتري كلها تسمى مبايعة، إذا تبايع الرجلان. قوله الرجلان هذا لا مفهوم له، يعني لو كان أحد الطرفين امرأة أيضا وجب لها الخيار، لكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن أكثر من يبيع ويشتري هم الرجال، فخرج مخرج الغالب، فذكر الرجلان هنا تغليبا. لكن لو كان أحدهما أو كان البائع والمشتري كلاهما نساء فإن الخيار ثابت سواء كان رجل أو كان امرأة. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، متى؟ مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، كل واحد ما لم يتفرقا، وهذا الذي ذكرناه خيار المجلس، وأنهم ما دام في مكان العقد فإنه يستحق، كل واحد منهما له حق أن يختار إمضاء البيع أو رد البيع ما دام في المجلس. ما لم يتفرق، انظروا يعني لشمول الشريعة وتفصيلها لكل شيء. وهذا قال العلماء أن الخيار، مشروعية الخيار، هو من محاسن الإسلام. لماذا من محاسن الإسلام؟ لأن الإنسان، وهذا مشاهد، قد يندفع ويشتري سلعة من غير روية ومن غير تفكير، ورأى يعني زملائه اشتروا ولا فاندفع واشترى، فجعل له الشرع فترة يفكر فيها ويعيد النظر، هل يصلح له أو لا يصلح، هل من مصلحته أن يمضي هذا العقد ولا يضر، وجعلها للطرفين، وهذا هو العدل، يعني ليس للمشتري فقط أو للبائع فقط، بل حق للطرفين، حق للطرفين. وهذا قد تم البيع، قال له بعتك، هو وقال هذا أنا قبلت، أنت تم البيع، لكن ما دام في المجلس فمن حكمة الشرع ومن الأمور، يعني من محاسن هذه الشريعة، أن جعل فرصة للتفكير. وهذا مشاهد، الناس يعني قد يتأسف بعد قليل، بعد قليل، والمجلس قد يطول وقد يقصر، المجلس قد يطول وقد يقصر، لكن ما دام فيه في المجلس فإنه للطرفين حق إمضاء الخيار، وهو حق إمضاء العقد أو بيعه أو إمضاء فسخه. وهذا هو من محاسن الشريعة العظيمة التي كلها محاسن، كل الشرع محاسن، لكن نحن ننص عليها وننبه عليها، ولا كل ما شرعه الله ففيه الحكمة العظيمة التي فيها صلاح العبد في دنياه وأخرى. فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقا بأبدانهما، هذا هو قول الجمهور. يعني ما معنى يتفرقا؟ يعني كل واحد يذهب في سبيله، كان في دكان فخرج أحدهما وذهب إلى متجر آخر، ذهب إلى سيارته، سمع الأذان وذهب إلى المسجد، فهذا تفرق، خلاص سقط حق الخيار لأنهما تفرقا. هذا قول جمهور أهل العلم. من العلماء بعض المذاهب يرون أن التفرق بالأقوال، وهذا مرجوح لأن الدليل واضح، والراوي ابن عمر كان إذا خشي أن يعود البائع يخرج ويمشي خطوات ثم يعود، فهذا هو الصحابي راوي الحديث، وإن كان منهي عنه كما سيأتي ونذكره، ونذكر العذر بن عمر في كونه كان يفعل هذا. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا خشي أن يفسخ البيع المشتري أو إذا كان بائعا، خرج من المجلس وذهب ثم رجع. هذا فهم منه ابن عمر وهو راوي الحديث أن المراد بالتفرق والتفرق بالأبدان، يذهب إلى سيارته، يذهب إلى متجر آخر ليشتري سلعة أخرى، يذهب كما قلنا إلى المسجد، إلى بيته، إلى أي مكان، ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذا تأكيد للأول، كان جميعا فتفرقا، فهو تأكيد للأمر الأول. أو يخير أحدهما الآخر، يعني هنا المسألة الأولى التي ينقطع بها الخيار ما هو؟ التفرق بالأبدان على القول الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. الثاني أو يخير أحدهما الآخر. كيف يخير أحدهما الآخر؟ يقول إذا قال بعتك السلعة فقال قبلت، قال له اختر، إما إمضاء البيع يعني إسقاط الخيار، يعني أن يتفق على إسقاط الخيار في المجلس، فيقول له اختر، إما إمضاء البيع أو رد. أنا عندي هذا الجماعة كلهم يريدون أن يشتروا هذه السلعة، وأنت الآن تجلس لي لا بعد ساعة ثم تقول لي والله أنا يعني هونت ما, ما, ما تصلح لي. لا، وإذا كان بالعكس، إذا كان الـ الـ يعني المشتري في قل لا تفوت علي، أنا أروح أشتري من شخص آخر، هذه السلع كثيرة الآن في السوق وقد تنفذ، قد يذهب أصحابها أو كذا، المهم لغرض ما. فإذ أو يخير أحدهما بأن يقول البائع اختر، إما إمضاء البيع أو رده. إيش معنى هذا؟ معناه أنك اختر إما ثبوت إمضاء يعني فسخ العقد، فسخ الخيار قصدي، إسقاط الحق الخيار. فإذا قال خلاص أنا قبلت لا خيار لي، اشتريت ولا خيار، هنا يسقط الخيار ولا خيار له لمن أسقطه. إذا اتفق اثنين على إسقاط الخيار سقط، إذا أحدهما قال أنا أسقطت حقي في الخيار يبقى للآخر. أو يخير أحدهما الآخر بمعنى ويختار إمضاء البيع، هنا يسقط الخيار وإن كان في المجلس. هم ما زالوا في المجلس، كلام ما زالوا في المجلس، يعني لو خرجوا من المجلس كان سقط الخيار بأمر آخر بالتفرق بالخروج من المجلس، لكن هم ما زالوا في المجلس. فقال أحدهم الآخر اختر، إما إمضاء البيع أو فسخه وخلني أتصرف في بضاعتي. فقال اخترت البيع، إمضاء البيع، سقط حقه في الخيار. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، هو نفس الكلام، فتبايع على عدم الخيار فقد وجب البيع، سقط الخيار ووجب البيع. لماذا؟ لأنه حق له وتنازل عنه، حق للعاقد وتنازل عنه وأمضى العقد، فإذا وجب البيع ولا خيار. وإن تفرقا، هذا هو الكلام الأول أيضا، وإن تفرقا بعد أن تبايعا يعني تم البيع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذا تفرقا ولم يقل واحد يعني منهما أنا فسخت البيع، أنا ما لا أريد هذه السلعة وما دام في المجلس، فإذا تفرق ولم يعني يفسخ أحدهما البيع فإن البيع واجب في هذه الحالة. إذن يجب بالتفرق، ويجب من المجلس، ويجب باختيار عدم بإسقاط الخيار، ويجب أيضا هو الأول، يعني يجب لكن أكد عليه في الحديث أنه إذا خرج ولم يعني يختار فسخ البيع، نهي عملية تفصيل في الحديث، تفصيل في مسائل الحديث، فاختار الفسخ انفسخ، إذا لم يختار الفسخ فإنه يجب البيع. فهذا الحديث دل على خيار المجلس كما قلنا، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والعلماء، وهو يعني مذهب الجمهور. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم خيار المجلس، وأن المقصود بالتفرق هنا هو التفرق بالأقوال، والأول هو الظاهر والذي تدل عليه الأحاديث، والله تعالى أعلم. ولهم يعني أدلة أو لهم أجوبة على 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 الحديث، بعضهم يقول منسوخ، وبعضهم يقول كما قلنا أن المراد التفرق بالأبدان، وكل هذه حتى يعني الإمام ابن عبد البر له كلام قوي في هذا في 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 التمهيد، يعني ذكر فيه كلاما شديدا. قال رحمه الله: قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد. هو مالكي ويدافع عن مذهب الإمام مالك، لكنه الحق أولى أن يتبع، في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له. ما حديث واضح. فهذا قاله رحمه الله في التمهيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى، والفوائد الحديث ذكرناها ضمن الشرح، مثلا أن المتعاقدين لكل واحد منهما إذا لم ينقض الخيار بقوله اخترت إمضاء العقد أن له الخيار، فإذا اختار إمضاء العقد يسقط في حقه، وأن الخيار يلزم أن العقد يلزم بالتفرق من المجلس، وأن المراد بالمجلس هو المكان الذي يعني تم فيه العقد، وأن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان على الأصح، وأن ذكر الرجل هنا إنما هو من باب التغليب، وإلا فالحكم ثابت أيضا للمرأة سواء كانت طرف أو الطرفان كلاهما نساء. ثم قال رحمه الله تعالى، وهو قريب من هذا لكن فيه زيادة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذاك عن ابن عمر، وهذا عن عبد الله بن عمرو، يعني الحديث الأول عن عبد الله بن عمر، وكلاهما صحابي، وكلاهما من فقهاء الصحابة، وكلاهما من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من أبناء الصحابة. عبد الله بن عمر بن الخطاب هو صحابي وأبوه صحابي، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عن الجميع. فيقول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وهذا الذي قلناه، أن المراد بالمجلس هو المكان الذي تم فيه البيع. قال: البائع والمبتاع، هو المراد في الحديث الأول البيعان بالخيار. البيعان بالخيار هما البائع والمبتاع، البائع والمشتري، البائع والمشتري، حتى يتفرقا. يعني تقدم بيان هذا، وأن المراد التفرق بالأبدان، يعني ما دام في المجلس يثبت الخيار، وإذا تفرقا سقط الخيار، إلا أن تكون صفقة خيار. صفقة الخيار هي التي تبين تقدمت، أو يخير أحدهما الآخر، صفقة خيار أي بيعة خيار. وسمي البيع صفقة لأن العرب كانوا إذا تم البيع ضرب أحدهما بيده على الآخر، إشارة إلى أن البيع قد وجب، فثم قالوا سموا البيع صفقة، واستمرت الآن الصفقات التجارية والصفقات عقد صفقة وإلى آخره. وهذا أصلها، يعني هذا أصل التعبير. ولا هذا الحكم الجديد، لأن الأول كله تقدم في الحديث الذي قبله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني لا للبائع ولا للمشتري، ما يحل له أن يخرج من أن يذهب من المجلس، أن ينصرف من المجلس حتى يفوت فرصة الخيار على أخيه. على إن كان هذا القصد فهذا لا يحل. طيب كيف ابن عمر كان يفعل هذا؟ قالوا كأن ابن عمر لم يبلغه هذا الحديث. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا هو يعني من المعروفين بالتمسك الشديد بالسنة ابن عمر، فلو بلغه هذا الحديث لما أقدم عليه ولا اقترب من هذا العمل، فكان يفعل ذلك. فاستفدنا نحن من 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 فعله هذا، وإن كان يعني الدليل خلاف، استفدنا بأن أنه فهم وهو راوي الحديث أن التفرق بالأبدان، وهو أعلم بما روى، وهو الصحابة يعني خير ما فسر به في حديث النبي، بل القرآن الكريم بعد القرآن وبعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير الصحابة، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا القصة ونزول الآية مثلا، والحديث يعني المناسبة التي قيل فيها، وهذه كلها يعني تفيد في مجموعها معنى يفهم به الحديث. لا يحل له أن يفارقه بهذا القصد، لكن لو فارقه بطبعه يعني على أن البيع انتهى وكل يذهب فهذا لا بأس به، لكن إنما الأعمال بالنيات، والله يحاسب على الخفايا، على ما في النفس، على النية. لا يحل له أن يفارقه من أجل أن يفوت عليه منفعة الخيار حتى لا يستقيله. هنا الاستقالة فسرها العلماء ليست الإقالة تلك، بل هذه هو له حق أن يرجع، يعني ما زال في المجلس، لكنه استعمل كلمة يستقيل هنا بمعنى الخيار. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة. والحديث متفق عليه. الرجل هذا أحد الصحابة، قالوا بأن تعرض في بعض الغزوات إلى ضربة على رأسه، فصار فيه خلل، صار لا يحسن البيع والشراء، وكان يغبن بمعنى أنه يعطى السلعة بسعر لا يناسبها كثير. فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الحقوق، إذا بايعت أحدا سواء بيع أو شراء بايعته، لأن المبايعة تقع على البيع وعلى الشراء، فقل لا خلابة، أي لا خديعة، ومعناه أنه لا يجوز لك أو لا أن تخدعني، أو أن إن خدعتني فالبيع غير لازم. فكان يقول لا خلابة، يعرفون هذا، إذا تبين أنه غبن حق أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا ثابت لكل الناس؟ لا، قالوا من كان مثله وقال هذا القول، يعني على قول بعضهم لا يرى هذا، بعض الفقهاء، وبعضهم قال من كان مثل حبان بن منقذ، الرجل اسمه حبان بن منقذ، حبان بفتح الحاء وليس حبان، بل هو حبان بن منقذ، من كان مثله لا يحسن، ضعيف التصرف والعقل، وقال هذه الكلمة، يعني أمران، فإن كثير من العلماء قالوا يثبت له هذا الحق، ويكون له حق رد المبيع، له حق رد المبيع.
أما وهو نوع من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن الذي مر معنا أولا، هو منصوص عليه. قال رجل كان يخدع يعني يغبن في البيع. فمن العلماء من أمضاه في كل من كان على شاكلة هذا الرجل وقال هذه الكلمة. أما إنسان مثلا عنده الضعف هذا لا يستطيع أن يماكس، لا يعرف البيع والشراء، كان صغير، كان يعني أي غرض آخر أو أمر آخر سبب آخر، فإنه في هذه الحالة إذا لم يقل هذه الكلمة لا يثبت له الخيار. لكن لا قال لا يجوز لك أن تخدعني بشرط أن, 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 أن يكون هذا صحيح، لا خدعة فيه، لا خلابة، لأن الآن لا خلابة لو قيلت في السوق يمكن ما عرف معناها، كأنها لغة أجنبية لقلة استعمال مثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الربا. باب الربا، الربا في اللغة النماء والزيادة والعلو الارتفاع، ربوة، فهذا هو الربا. والله سبحانه وتعالى قال: فإذا أنزلنا عليها الماء، الأرض يعني، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، انتفخت، ارتفعت. أما في الشرع فما هو الربا؟ الشرع هو الزيادة الحاصلة بمبادلة ما ربوي بجنسه، وسنشرح الربوي ما هو والجنس ما هو، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض في المجلس في الحال. والربا نوعان: ربا البيع وربا القرض، يعني هو فيه ربا، هو ربا البيع، وفيه ربا يسميه الفقهاء ربا القرض. أما ربا البيع فينقسم أيضا إلى قسمين: ربا الفضل، أي ربا الزيادة، وهو بيع مال ربوي بجنسه متفاضلا، كبيع مثلا ذهب بذهب متفاضل، يعني واحد يأتي بذهب لصاحب القديم مثلا حلي تلبسه بنته أو كذا، فيقول خذه مني وأعطني به ذهبا آخر جديد أو بلون يعني بصفة معينة، فهذا بيع ذهب بذهب متفاضلا. إذا كان مثلا يقول له أنا أخذ منك 80 يعني 100 جرام وأعطيك من الجديد 80 جرام مثلا، فهذا بيع ربوي، لأن سيأتينا أن الربا في 6 أنواع أصول الربا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، فهذه 6 أشياء هي المنصوص على أنها ربوية. فهذا هو ربا الفضل، وهو نوع من النوع الأول من نوع ربا البيع، أو يبيع مثلا تمر بتمر من جنسه، تمر بتمر، وسيأتينا فيه حديث أيضا، يأتي يقول والله هذا التمر يعني عندنا في المدينة يسمون الكبير فاخر، والثاني يعني ما هو فاخر، يعني يسمون الدقل أو كذا صغار، فيقول له أنا أعطيك الصاع من هذا بصاعين من هذا، أو يكون التمر هذا عجوة مثلا قيمتها الكيلو بمئة ريال، وتمر آخر قيمته 20 ريال مثلا الكيلو، فيقول أنا أعطيك هذا كيلو من العجوة وتعطيني 5 كيلو من البرني مثلا، فهذا بيع ربوي بجنسه، لأن التمر جنس واحد وهو أنواع، ولا تأثير للأنواع، المعتبر هو الجنس، فالتمر جنس والبر جنس، فتقول البر الآن أنواع البر يعني في السوق، هذا يسمونه نوع، يسمونه سندية، هذه يسمونها معية، هذه يسمونها القيمي، هذه يسمونها، لكن هذا التنويع الأنواع دي لا أثر لها، بل كل ما كان برا يعني حنطة فإنه لا يبيعه متفاضلا ولا يبيعه متساويا أبدا لعبث. يعني تأتي أنت الذهب بذهب صافي من كل وجه ومتماثل من كل وجه، ما 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 الفائدة؟ ما في غالب ما تجرى هذه أن يكون هناك فرق، أن يكون هناك فرق نظر له إليه أحد المتعاقدين، وإلا إذا كان متساويا من كل وجه فما الفائدة من التبادل؟ ما في فائدة. فغالبا حتى ولو قيل ما قيل فإن هناك شيء يعني يميز أحد النوعين على الآخر. الثاني هذا النوع الأول ربا الفضل. الثاني من ربا البيع، يعني أقول له ربا البيع نوعين، هذا النوع الأول الذي هو ربا الفضل، الثاني ربا النسيئة، وهذا هو ربا الجاهلية. يبيع على شخص بيعا إلى الحول مثلا، لأن النسيئة النسيء معناه التأخير، والنسيئة المؤخرة يعني التأخير في الثمن، تأخير الثمن دين، فيأتي ويقول له أنا أبيعك هذه السيارة مثلا ب100,000 لمدة عام، في نهاية العام تأتيني بالمئة أو على ما يتفقان عليه. يأتي هذا المشتري ما معه، ما وجد النقود، فيقول لها إما أن تدفع وإما أن أزيد عليك 20,000 بسبب التأخير، فيزيد عليه، فهذا يسمى ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية، وهو ربا الجاهلية الصريح. يجي ويأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة، ويستغلون حاجة المحتاجين. ولذلك سيأتينا في الحكمة من تحريم الربا إنه قطع للمعروف وللحسنات، ما فيه تفكير مادي جدا، كما هو في الدول التي تتعامل الكافرة التي تتعامل بالربا. إذن هذا هو ربا النسيئة، إما ويفارق التقسيط، يعني الآن إذا خيره تقدم معنا حتى لا يعني يشكل، أنه يقول هذه السلعة ب100,000 نقدا و120,000 مقسطة، فهذا البيع جائز بشرط أن لا يفترق إلا وقد بين هل هو تقسيط أو نقد. فإذا قال يعني أنا اشتريتها نقدا جاز، إذا اشتريتها أنا تقسيطا كل شهر كذا أو كل شهرين أو على ما يتفقان عليه فهذا، لكن إذا افترق ولم يبين أحدهما ولم يبين البيع تم على هذا أو على هذا فهذا حرام ولا يجوز، والعقد فاسد وباطل وحرام ولا ينفذ. ماذا كنا عنده؟ الربا، تعريف الربا. النوع الثاني قلنا أن الربا نوعان، ربا البيع وينقسم إلى قسمين، والنوع الثاني من نوع الربا أيضا ربا القرض، هذا اسمه ربا القرض، وربا القرض هذا واضح وأيضا هو ربا صريح، يقول له وتتعامل به كثير من البنوك، يعني أعطيك 100 ب120 نقد بنقد، وإن احتيل بعضهم يحتال يجعل معها يعني سلعة حيلة، فهذا لا ينفع، ولا الحيلة لا تحلله حراما، لا تحلله شيئا حرمه الله. فإذا جاء وقال أنا أبيعك 120 هذه السيارة وأعطيك معها هدية كذا خيمة أو أعطيك، لا، ما 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 ينفع هذا. فإذا الربا الثاني هو ربا القرض. الحكمة في من تحريم الربا ما هي؟ هي ظاهرة الحكمة فيه، يعني في الربا فيه يعني من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية هي تحريم الربا. تحريم الربا فيه أولا ظلم للناس، أخذ حق الناس، وفيه كثير ولا يحتج علينا ببعض الأشياء، يعني قطع وإضعاف للتجارة والزراعة والصناعة. ليش؟ لأن من هذا عنده مليون يعطيه بنك ويعطيه في كل شهر 8% وينتهي، ليش أتعب نفسي وأعرض هذا للخسارة وهذا، وأجيب عمال وود عمال وموظفين في التجارة وفي الزراعة كل يوم هو ماضي للمزرعة لتربية الماشية، بعد أتعب نفسي، نام عطى المليون هذا للبنك يشتغل لك فيه وتأتيك الأرباح. أصبح هذا تعطيل للمصالح العامة والتجارات، وهذه من المفاسد، وهذه من الحكم الشريعة في تحريم. منها أيضا أن المرابي متصف بالغلظة والشدة، الزهد في الحسنات، يعني لا يعطي، يقول لك أنا، يأتيه إنسان محتاج ويقول عطني كذا مبلغ، طيب أنا أعطيه إياه ويجلس عنده سنة ولا كيوة وطالب، ثم لو أعطيته شخص بنك يعني تأتيني منه فائدة، ها 100,000 تأتي ب8,000 وأنا ما تعبت، ليش أروح؟ أروح دور غيري. فيه يعني هذا الربا انقطاع للمعروف بين الناس كما قلنا، خلاص ما أحد يفكر إلا كم أربح كم أجيب لكن الذين يفكرون في الحسنات أين هم؟ القرض الحسن ومن يسر على معسر، وهذه ما يفكرون فيها أصحاب الربا. تحريم يعني من فوائد هذا الحديث، تحريم الحديث هو عن جابر رضي الله تعالى عنه، يعني بعد أن قال باب الربا وذكرنا هذه الأشياء فيه باختصار أيضا، عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. هذا الحديث يقول جابر رضي الله عنه راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آكل الربا. آكل الربا ليس معناه الأكل المصطلح عليه، ما يؤكل مثلا خبز ولا لا، أي نوع من أنواع الانتفاع، سواء كان أكلا أو شربا أو لباسا أو أي أو منفعة خارجية، أبيعك يعني هذه، أقرضك 100,000 على أن تؤجرني دارك، ما تؤجرني الشقة أنا ما أقرضك. أقول: لا، أقرضك بس أنا بزوج ولدي، يعطيني 100,000 وكلام، يعني استغلال لحاجة الناس. فالمقصود بآكل الربا المنتفع به على أي صورة من صور الانتفاع بالربا، وليس المراد الأكل المتعارف عليه. وموكله يعني الذي الطرف الآخر المتعامل من الطرف الآخر الذي يرابي، مثلا إذا كنا آكل الربا هو الذي يأخذه منتفع، والآخر الذي يعطي، الآخذ والمعطي، المنتفع والنافع كلاهما. وكاتبه يعني حتى لا يجوز لإنسان أن يكتب بين، يكتب عقدا ربويا لا يجوز، حرام عليه أن يعين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا إثم وعدوان. فلا يجوز لأحد أن يكتب عقدا ربويا، ولا يتبرع ولا بأجرة، لا متبرعا ولا بأجرة. ولذلك العلماء يقولون هذه البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها. وشاهديه حتى الشاهد، لأن العقد العقود تطلب شاهدين، فلا يشهد على الربا، يعني لا تأكله ولا توكله ولا تكتبه ولا تشهد عليه، فكل هذه محرمات. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم سواء، يعني هؤلاء كلهم سواء كلهم. وسأتي في أحاديث يعني مثل الخمر الحاملها وصانعها والمحمولة إليه وكذا في الخمر مثلا. فهذا وجه من أوجه التعاون على الباطل. فتحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب، من أين أخذنا أنه من كبائر الذنوب؟ من اللعن عليه، لأن العلماء يقولون حد الكبيرة، يعني ما هي الكبيرة؟ ما تعريف الكبيرة؟ متى نقول بأن هذا الذنب كبيرة؟ قالوا منها أن يكون ثبت عليه اللعن، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. إذن هو كبيرة بلا شك من كبائر الذنوب، يعني ما, ما, ما ثبت عليه اللعن، أو كان عليه حد في الدنيا، أو وعد عليه بالجزاء يعني بإدخال النار في يوم، أو الطرد من رحمة الله. فكل هذه على ما يعني ما يدل على أن الذنب كبيرة. فإذا هذا من كبائر الذنوب. وهناك كتب كتبت في الكبائر، من أبرزها وأشهرها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي الشافعي المكي، وليس الهيثمي الذي هو صاحب الزوائد، لا، هذا هيثمي متأخر عنه وكان من أهل مكة وهو شافعي المذهب، كتب كيف؟ وليس هو ابن حجر هذا اللي هو علي بن أحمد، لا، ليس هو هذا، عسقلاني وهو أقدم من الجميع. نعم، فيعني هناك كتبت في وأوسعها وكتاب ابن حجر، وحقق في الكلية، حققه 4 طلاب وكنت مشرف عليه. قلنا في الأول أن الوعيد ليس خاصا بالأكل، بل كل أوجه الانتفاع بالربا كلها، لباسا أو ركوبا أو سكن أو أي نوع من أنواع الانتفاع بالربا. ومنهم يعني القرض الذي جر نفعا ومثلنا له، وتحريم كتابة عقود الربا والشهادة أيضا على عقود الربا، أيضا كل هذا حرام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن المذكورين سواء في الإثم، فكل هؤلاء من أعان على الربا فهو آثم. ونتوقف هنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه. وسيكون بحول الله درس غدا يبدأ بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.